أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق والسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدام على أعدائهم من الأولين والآخرين. جاء في ينابيع المودة للقندوزي وفي كتاب الفردوس للديلمي وفي المناقب للخوارزمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة. هذا الحديث نقله التستري، الشهيد التستري، في كتابه إحقاق الحق في الجزء السابع، والعلامة الحلي في كتابه نهج الحق وكشف الصدق. ويهمنا فعلا استشهاد العلامة الحلي به في إثبات فضائل أمير علي أفضل الصلاة والسلام. جاء بهذه الرواية لكي يثبت أحقية أمير عليه السلام على غيره من خلال أن هذه الرواية قد صدرت من النبي صلى الله عليه وآله. وهذا يعني أن العلامة الحلي على أقل تقدير يرى أن هذه الرواية من فضائل أمير عليه السلام وأنها صدرت وأنه يصح الاحتجاج بها، ولا يرى فيها ما يوجب الخلل في مضمونها. هذا أقل ما يقال في هذا الصدد، استشهاد العلامة الحلي بها يعني أنه تقبلها مفهوما. حتى لو أراد شخص أن يشكك في سندها، ليس بالضرورة أن كل رواية لم تثبت بطريق صحيح أن مضمونها غير صحيح. وكما ذكرت استشهاد العلامة الحلي بها يعني أنه قد قبل مضمونها. هذا من جهة. من جهة ثانية نريد أن ننظر إلى نفس مفهوم هذه الرواية. الرواية عبارة عن مقطعين، المقطع الأول أتركه، المقطع الثاني: وأن بغضه سيئة لا تنفع معها حسنة. هذا المعنى نستطيع أن نثبته بكل سهولة، من جهة أن مسلم في صحيحه قد روى عن أميره عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: أنه عهد عهد إلي النبي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ولا يمكن لأي مسلم أن يدعي أن عمل المنافق مهما كان حسنا بحسب الصورة، مهما صلى مهما زكى، أن عمل المنافق مقبول. طبيعة الحال المنافق مهما أتى من أعمال، أعماله غير مقبولة. وبما أن بغض أمير عليه السلام يوجب النفاق، فمعنى ذلك أن هذا الشطر الثاني من الرواية محلولة. المسألة قضية بسيطة. سيان كما بعض الشعراء صلى أم زنى، لا يفرق. يبقى الكلام في القسم الأول أن حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. ما هو المقصود من هذه الرواية، هذا المقطع؟ أحب أن أستشهد بداية قبل شرح الحديث بهذا المقطع كلام مهم للعلامة الحلي في كتابه كشف المراد. هذا كتاب كلامي شرح تجريد الاعتقاد للخواجة نصير الدين الطوسي. وفي هذا الكتاب في المقصد السادس عندما يتحدث عن المعاد، أظن في المسألة السابعة الآن ترديد من عندي، في إحدى المسائل المرتبطة بالمقصد السادس هناك يتطرق إلى أن الشخص المؤمن إذا كان مؤمنا قد حاز على الإيمان حتى لو كان مرتكبا للكبائر، هذا لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، بل يدخل الجنة، ثم إذا دخل الجنة هناك خلود في الجنة. ثم يأتي بأدلة يذكرها هناك، من جملة الأدلة التي يذكرها هذا المطلب، مطلب لطيف، يقول بأن هذا الإنسان يستحق أن يدخل الجنة ويخلد فيها بسبب إيمانه، ويقول هذا الإيمان من أفضل الأعمال، نفس الإيمان نفس الإيمان يقول هذا من أفضل الأعمال، يعني أن نفس المعتقد له تأثير. ولهذا كما ذكرت يوم أمس أن هذا الشخص لو كان على غير معتقد أهل الإيمان يعتقد بأمر آخر، الله لا يتقبل منه هذا العمل. فالمعتقد له تأثير في استحقاق الإنسان الخلود في الجنة، وفي أنه يغفر له، حتى الشفاعة التي ثبتت إنما تثبت لمن كان من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث ورد من طرق الشيعة والسنة أن الشفاعة ادخرها لأهل الكبار من أمتي، فلا بد أن يكون يحسب مسلم حتى تأتي الشفاعة. فإذا نفس الاعتقاد الإسلام، هذا أقل تقدير، نحن نعتقد بالإيمان نقول ليس الإسلام فقط، هذا الاعتقاد له تأثير في الحصول على الشفاعة. نأتي إلى شرح الحديث، ولو أخذت منكم الوقت ولكن أحاول أختصر. لدي كتاب مهم جدا، كتاب مشارق الشموس في شرح الدروس، مؤلفة المحقق المدقق العلامة حسين بن جمال الدين محمد الخنساري، من أكابر علماء الإمامية. والكتاب إلى الآن في الحقيقة يعني طبعا الحجرية بالخط اللي هو دائما سابقا في الحوزات كانوا يألفونه بهذه الطريقة حاصل، يعني كما تلاحظون إلى الآن ما حقق. في الصفحة 391 يتحدث عن بعض الفرق، من جملتهم يتحدث عن المرجئة، طبعا شرح الدروس للشهيد الأول. هناك عندما يتحدث عن المرجئة يقول بأن المرجئة ماذا كانوا يعتقدون؟ يقولون بأنه الإنسان ما دام هو مؤمن، فما دام لديه إيمان فلا تضره المعاصي، يفعل ما يشاء، ليفعل ما يشاء من المعاصي. في مقابل من يقول إذا كان إنسان كافر لا تنفع معه طاعة، لا تنفع الطاعة بالنسبة للكافر، يقول كذلك إذا كان مؤمن. فبالتالي المرجئة كان يقولون افعل ما تشاء، ارتكب المعاصي. هذا يقودنا إلى هذا الحديث، إن حب علي حسنة لا تضر مع سيئة، هل هي دعوة إلى ارتكاب المعاصي؟ كلا، فرق عن معتقد المرجئة، وإن شاء الله بين وجه الفرق ما هو، فرق كبير جدا. لا يوجد لدينا حديث واحد في كتبنا عن أهل البيت صدر أن الإنسان يرغبه مثلا أو يسهل له أمر المعصية، ولا يقول بذلك أحد من علمائنا أن افعل أعصي كما تشاء. وفرق مع هذا الحديث، هذا الحديث يقول بأن المقصود به ما هو، يقول يذكر من جملة الاحتمالات يتعرض لهذا الحديث وعلاقته، يقول إذن ماذا تقولون فيما ورد من الخبر أن حب علي حسنة لا يضر معها سيئة قياسا بمعتقد المرجئة؟ يقول قلت يمكن تنزيل الضرر المنفي على الضرر الحقيقي الكامل الذي هو الخلود في النار. يعني إنسان إذا أحب أمين عليه السلام لا تضر معه السيئة، الضرر مقصود الضرر الحقيقي الكبير مو أي ضرر، والضرر الكبير هو الخلود في النار، والذي يحب أمين عليه السلام لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، لا أنه لا يرى ضررا البتة. لا، كما ذكرت يوم أمس بعض الروايات تفيد أن هذا الشخص سواء يعني في قبره أو في دنياه في البرزخ هذا يلاقي أثر معصيته. بل يقول المحقق العلامة حسين الخنساري يقول بل أن المعصية إذا صدرت من المؤمن هذه تكون أقبح المعصية إذا صدرت من المؤمن، ليست تجويزا في ارتكاب المعصية بل تحمل على هذا الوجه. يعطي احتمال آخر أيضا، يقول بأنه يحتمل أيضا أن يكون خلوص حبه سببا لأن يغفر الله بفضله بعض الذنوب، أن المقصود هذا المعنى أن بعض الذنوب تغفر له، سبب أن هذا الحب يتسبب في غفران بعض الذنوب، فأيضا هذا وجه آخر يذكره. ثم يذكر أن احتمال أن يكون سببا في الشفاعة أيضا، أن هذا قد يوجب الشفاعة، وهذه المعاني كلها معاني مقبولة. في ملخص الحديث أن هذا الحديث ليس ترغيبا في معصية الله عز وجل، بل هو هذا يعطي أن هذا الإنسان المؤمن إذا حبم عليه السلام الخلود يتفى عنه، ثم لديه خلود في الجنة أيضا. وأيضا يقول أن هذه المحبة توجب، لأن أحيانا كما في عالم الآخرة الله يشفع له وأمين عليه السلام يشفعون له، هذا المقدار كافي في إثبات تأثير الحب بحد ذاته على محب الأمين عليه الصلاة والسلام. هناك نقاط أخرى ولكن أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.